أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثاني، وهو للحديث عن الأصل، العلاقة بين الأصل السببي والمسبب، فيما إذا كان دليل الأصل الأول غيره في الثاني. مثاله كما مثلت به سابقا، ما لو كان الماء مجرى لقاعدة الطهارة وليس مجرى للاستصحاب، كما لو كان من حالات توارد الحالتين فلم يجر الاستصحاب. واستدلينا بقاعدة الطهارة وغسلنا به ثوبا متنجسا، مقتضى قاعدة الطهارة تطهير ما يغسل به بضمها إلى الكبرى الشرعية، ومقتضى استصحاب النجاسة في الثوب بقاء النجاسة فيه. فقاعدة الطهارة تطبيقها أصل سببي بالنسبة للاستصحاب. إن قلنا بأن قاعدة الطهارة أصل تنزيلي، يعني بدي أرجع قول اللي قلته في البدايات، إن قلنا بأن قاعدة الطهارة تفيد طهارة واقعية كما ينسب إلى المجلس وصاحب الحدائق، فمن الوضوح بمكان أن محل كلام نخرج عن محل البحث، لأن الماء واقعا طاهر. لا معنى بعد للشك في بقاء نجاسة الثوب ما لم ينكشف أن الماء نجس متنجس، فهذا خرج عن محل بحثنا. إن قلنا لا، كما هو المشهور والمنصور بأن قاعدة طهارة تفيد قاعدة طهارة ظاهرية، إن قلنا بأنها أصل محرز أو تنزيلي فهي في رتبة الاستصحاب. إن قلنا بأن قاعدة الطهارة أصل عملي، في قوة أصل عملي، في قوة أصل البراءة، مش تنزيلي ولا محرز، فقط في مقام الجري العمل اتعمل إنه طاهر كما لعله هو الظاهر، ها؟ وذهب إليه جملة كبيرة من المحققين. فحينئذ قد يدعى بأن الاستصحاب أقوى منه لأنه أصل محرز، ما شوب الأمارية، ها؟ هي تنزيل يقين منزلة تنزيل الشك منزلة اليقين. بالعدم لا تنقض. فحينئذ قد يقال بأن الاستصحاب أقوى، يقدم، ها؟ أقول قد اتضح مما انتهينا إليه في المقام السابق نكتة واضحة لتقديم الأصل السببي أيا كان وضعه على الأصل المسببي، وهي ما سميتها بنكتة التقدم الرتبي. إذا الأصل السببي يعالج الموضوع في الأصل المسببي، وهذا الدليل الملقى إلى العرف. الذي لا يرى معه مجالا لكي تتعبدنا، لكي تتعبدنا، ها؟ نفس الجهة المتعبدة به بضده أو نقيضه، بإلغاء آثاره ومفاعيله أو بعضها، فهي تقتضي التقدم. وهذا في الحقيقة هنا وفيما تقدم في المقام السابق من صغريات تقدم الأصل الجاري في الموضوع على الأصل الجاري في الحكم، لأنه يعالج الموضوع. وهنا تقرير الحكومة أسهل من السابق، باعتبار أن الحديث عن دليلين وليس عن دليل واحد. دليل أصالة الطهارة نستطيع أن ندعي أنه ناظر حقيقة، يعني بعبارة أوضح، في عنصر قوة هنا كان مفقود في البحث السابق، وهو الذي كان ينكر أصحابه الحكومة في الدليل الواحد، وأن الحكومة تصرف باللسان من أحد الدليلين في الدليل الآخر. هنا يوجد دليلان، وإن كنا رفضنا هذا المعنى نحن فيما تقدم ونرفضه هنا. حكومة بهذا المعنى مش واضحة إلا بنكتة لبية مش بنكتة لفظية تفسيرية. وقلنا لا مانع، لم ينزل في القرآن إنه الحكومة لازم تكون توسع وتضيق بلسان صريح، لا ربا بين الوالد والولد، أو الطواف بالبيت صلاة، ها؟ أو أعني وأقصد كذا. فإن التقدم بنكتة عرفية عقلائية ولو كانت ترجع إلى نكتة لبية. طيب بناء على هذا أقول يتضح الكلام هنا بسبب اتضاحه في المقام السابق في كثير من الأبحاث، ولا داعي بعد هذا للإطالة والدغدغة بما دغدغ به البعض كما نسب إلى المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. نعم أكتفي بكلمة واحدة هنا أفادها الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، بأنه يوجد نوع خاصية لدليل أصالة الطهارة على دليل الاستصحاب، إذ نفس عدول الإمام عليه السلام في رواية كل شيء طاهر أو الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر، عن التأمين بلحاظ الآثار إذ لم يقل المولى مثلا الماء المشكوك النجاسة يجوز شربه، لم يتعبد بالآثار بل تعبد بالموضوع الذي يعني التعبد بجميع الآثار، هذا ظاهره، ومن آثاره طهارة ما يغسل به. فمعنى الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر، والماء لا يكون قذرا إلا بالتقذر كما هو واضح، إثبات كل آثار الماء الطاهر. وإلا لو كان المعصوم عليه السلام يريد أن يفرق بين الآثار لقال الماء المشكوك الطهارة يجوز الشرب، ما كان قال طاهر يعني يطهر. معنى الحكم بالطهارة إثبات الموضوع للكبرى الشرعية كما لا يخفى، وهذا يعني النظر إلى إثبات جميع الآثار والتي منها مورد الأصل المسببي، مورد استصحاب نجاسة الثوب الذي غسل بهذا الماء، وتخريج نقطة النظر هنا لمقام وجود الدليلين واضح. غاية الأمر لم أفهم، لماذا تحدث عن نوع أخصية؟ فإنما يذكره في المقام ظاهر فيه الحكومة بنكتة أنه لولا ذلك للزم لغوية جعل القاعدة، أي بنكتة لبية، فأثبت النظر لنكتة لبية لا للسان اللفظي صريح. أصل الكلام الذي يقوله كلام جميل وجيد، وأنا أقول بالمراجعة إلى ما تقدم في البحث السابق أجدني مستغنيا عن الإطالة في المقام والتطويل بلا طائل. هذا تمام الكلام في هذا الموقف الثالث، طبعا مقام مختصر اتضح فيه الكلام من المقام السابق لأن نفس الأبحاث تأتي هنا السابقة، النكات العرفية والنكات الحكومة وغيرها. نعم في بعض الدغدغات البسيطة التي لا يتني عليها أمر، لا داعي للإطالة بالتعرض لها. الكلام يقع في الموقف الرابع، والموقف الرابع معنون للحديث عن العلاقة بين الاستصحابين المتعارضين بالعرض. كيف نتعامل معهما؟ كل مقصود أول شيء من الاستصحابين المتعارضين بالعرض. طارة يكون الاستصحابان متنافيين بالذات وأخرى بالعرض. بدوًا عم بتكلم بدوًا. الاستصحابان المتنافيان بالذات أن يجري كلا الاستصحابين وينفي كل منهما بالتعبد به الآخر، وهذا لا نتصوره في موضوع واحد. هذا ممكن نتصوره بكون موضوع أثر لموضوع آخر مثل السبب والمسبب، لكن أنا لا أتصور وجود أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء من جميع الجهات إلا أن يعود إلى حالات توارب الحالتين، تقدم وتأخر الزمان. أما تعال قل لي الثوب الحالة السابقة له الطهارة ومقتضى الصحاب الطهارة الحكم بالطهارة، والحالة السابقة له النجاسة ومقتضى الصحاب النجاسة هي النجاسة، لا تكون الحالة على إطلاقها طهارة ونجاسة السابقة معلومة. نعم قل لي أنا أعلم أنه كان له حال طهارة وأعلم أنه كان له حال نجاسة وأشك في المتقدم والمتأخر منهم، هذا حال التورط الحالتين. جيد، هذا خارج عن محل كلامنا، ما لنا شغل فيه. حالات التورط الحالتين بحثناها نحن سابقا في بعض تنبيهات الاستصحاب ومواقفه يعزب عنوانتنا. الآن الكلام عن التعارض بالعرض، شو المقصود من التعارض بالعرض؟ أن لا يكون الأصلان الجاريان في حد ذاتيهما بينهما أي تنافي، لا نظريا ولا عمليا. لدي ما آن الحالة السابقة لهما الطهارة، أشك في بقاء الطهارة في الماء للإناء الأبيض، أستصحب طهارته. أشك في بقاء الطهارة في الإناء في الماء للإناء الأصفر، أستصحب طهارته. في تنافي بينهما؟ لا تنافي. دخل عنصر جديد وهذا المقصود بالعرض، وهو علمي بوقوع قطرة البول في أحد الإناءين. أرجو الانتباه، هنا يتعارض الحكم بالطهارة في الأول مع الحكم بالطهارة في الثاني، وترجيح من غير مرجح. لا يجريان معا لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أنت تعلم بنجاسة أحدهما، لا إشكال ولا ريب في أن هذا يسبب تعارضا بسبب وجود العلم الإجمالي. وهنا لو جرى الأصلان لاقتضيا الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه عم بيقول لك اشرب الأول واشرب الثاني، وانت رح تعلم تفصيلا بعد ما تخلص من شرب الثاني أو قطرة منه أنك شربت النجس، ها؟ لأنه قطعا أحدهما نجس، فهو يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية. وأخرى يكون هنالك تنافي بالعرض ولكنه لا يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية. كما لو كانت الحالة السابقة للإناءين أو للماءين هي النجاسة كلاهما، وعلمت بأن الكراء قد وصل بأحدهما. الأنبوب الآتي من الكر وضع في أحدهما وسكب ماء فطهره، بناء على أن التطهير بهذا المقدار يكفي الاغتصاص. ما لنا شغل يسبب الشبهة الحكمية. فهنا يجري استصحاب النجاسة في كليهما، يعني بالذات يجري في الأول في الثاني. أعلم بأن أحد الأصلين كاذب لأن يعلم بأن أحدهما طاهر، لكن هذا لا يؤدي إلى مخالفة عملية. أرجو الانتباه، أرجو الانتباه يا إخوان، واضحة. ليش لا يؤدي إلى مخالفة عملية؟ لأن مقتضى التعبد بالاستصحاب الأول بناء على النجاسة والاحتياط، مقتضى التعبد بالنجاسة في الثاني الاحتياط. بعبارة أخرى، نتيجة جريان الأصول تنجيز الحكم وليس التعبير عنه، فمخالفة قطعية عملية ترخيص لا يوجد. غاية ما يقال في المقام والله بيلزم مخالفة التزامية، خير إن شاء الله. ليش هي المخالفة الالتزامية؟ فما الدليل عليها شرعي؟ وجوب الموافقة الالتزامية. وإذا في دليل شرعي أو عقلي عليها، لو افترضنا، هل يدل على وجوب الموافقة دائما حتى في غير الانكشاف التفصيلي؟ وهذا ما لا دليل عليه جزما، لا من عقل ولا من نقل. ما عندنا مشكلة من جهة الموافقة والمخالفة الالتزامية. طيب، أقول هذا البحث تعرض له الشيخ الأنصاري وشققه إلى 4 صور، ثم اعترف بأن الصورة الثالثة والرابعة أصلا خارج عن محل البحث، ما لها علاقة بتعارض الأصلين، وهذه تطويل يعني بلا طائل، ما في داعي للإطالة. وحسنا فعل صاحب الكفاية عندما ترك الأمر منحصرا بصورتين، بحث في إحداهما والثانية قال أمرها واضح. ونحن من البداية نقول، أرجو الانتباه يا إخوان، أرجو الانتباه. أولا أنا أقول بأن أصل هذا البحث مبني على مسلك الاقتضاء لا على مسلك العلية في تنجيز العلم الإجمالي، لأن إذا قلنا العلم الإجمالي علة تامة مطلقة لإسقاط الأصول في الأطراف، وأن العلم الإجمالي ينجز عقلا كالعلم التفصيلي كما هو الظاهر من المحقق العراقي ومن جرى مجراه كصاحب المنطقة، فحينئذ من الوضوح بمكان أنه لا فرق بين الصورتين. إذا العلم الإجمالي في حال التعذير وفي حال التنجيز، ها؟ علة تامة للمنع من جريان الأصول، مش خاص بما لو كان منجزا، ها؟ طبعا لقائلون بمسلك العلية مو بالضرورة يقولون بمسلك العلية بهذا العرض العريض، هذا يحتاج إلى بحث في محله. يعني قد يقول قائل بأن العلم الإجمالي في موارد تنجيز علة تامة، بينما في موارد تعذير مش علة تامة. قابل لهذا، أنا عم أقول على هالمبنى، حيث يوجد مسلك العلية على مبنى القائل به، حيث يقول به يمنع من جريان الأصول في الأطراف حتى لو ما انتهت إلى مخالفة عملية حينئذ. طيب، فإذا هالبحث إنما يفتح بناء على مسلك الاقتضاء، والمقصود بمسلك الاقتضاء واضح عند الإخوان، وهو أن العلم الإجمالي لا ينجز كالعلم التفصيلي، هو علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية وليس علة تامة لعدم جواز لوجوب أو لزوم الموافقة القطعية. فيكون تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو ثمرة تعارض الأصول الترخيصية في الأطراف. فعندما علمت بنجاسة أحد الإنائين لا أستطيع أن أجي أصحاب طهارة الإنائين حالتهم السابقة الطهارة، ولا أستطيع أن أجريها في أحدهما دون الآخر، يعني لو ترجح بلا مرجح. فحينئذ تتعارض الأصول وتتساقط. إذا تساقطت الأصول في الطرفين لعدم وجود ترجيح لأحد الطرفين على الآخر والنسبة واحدة بالقياس إلى العلم الإجمالي، ما في راجح ومرجوح، فحينئذ من الوضوح بما كان أن الاستصحاب هنا لا يفيدنا بشيء. إذا بعد ما سقط الاستصحاب شو من روح؟ للاحتياط أو للتخيير؟ هذا البحث عادة يبحث في الحجتين، في الأمارتين المتنافيتين، إنه القاعدة شو بتقتضي؟ تخيير ولا التساقط؟ والمشهور بيقولوا التساقط، وبيقولوا في دليل خاص بدل على التخيير، بعضهم رآه يدل فذهب إلى التخيير، بعضهم لم يره دليلا إما سندا أو دلالة أو كلاهما لم يذهب. كذلك في الأصول العملية المشهور هو التساقط والذهاب إلى الاحتياط لمقتضى العلم الإجمالي، والبعض ذهب إلى التخيير. ما علينا، ما علينا، شو بدي بهذا؟ أقول هذا لا بحث فيه، وأصلا محل بحثه مش هون. هذا وين بنبحثه نحن؟ من بحث الاشتغال والعلم الإجمالي وأصالة الاحتياط. طب ليش عقدت هالبحث هنا إذن؟ نقول إنما عقد البحث هنا لأجل الحالة الثانية، وهي ما إذا كان العلم الإجمالي لا يقتضي جريان الأصول في طرفيها المخالفة العملية القطعية، لا يقتضي شيء، على العكس يقتضي الاحتياط جريان الأصول، فهل الأصلان يتكاذبان أم يجريان؟ انتبهتم؟ هل يتكاذبان أم يجريان؟ هذا سؤال مهم. يعني إذا عندي إناءان حالتهما السابقة نجسة، وأعلم أنه طهر أحدهما كما مثلت قبل قليل بوضع أنبوب متصل بالكر فيه، ها؟ فاتصل بالمعتصم فاعتصم طهر، حينئذ جريان استصحاب النجاسة في الأول مع جريان استصحاب النجاسة في الثاني لا يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية، بالعكس يؤدي إلى احتياط عملي. الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب هنا، في مقابلهما ذهب صاحب الكفاية وأتباعه ومعظم المحققين إلى جريان الاستصحابين هنا، ولا مانع من جريان الاستصحابين لأن ركن كل واحد من الاستصحابين موجود، اليقين موجود والشك موجود، وترخيص في مخالفة عملية قطعية قبيحة عقلا غير موجود، إنما الكلام في السبب الذي جعل الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني يذهبان هذا المذهب. ويمكن تحليل ما ذهب إليه إلى وجهين أو مسلكين، مسلك ثبوتي ومسلك إثباتي. الشيخ النائيني ذهب إلى أن هنالك نكتة حسب المستفاد من كلماته ثبوتية تمنع من جريان الاستصحاب في المقام. الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن النكتة إثباتية تستفاد من نفس لسان دليل الاستصحاب يمنع من جريانه في المقام. قديش باقي لنا وقت؟ ستة. أكتفي بهذا المقدار لكي نكمل غدا ونختم بحث الاستصحاب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.